أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الأجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا خلاصة الفرق بين ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله والمحقق النائيني رحمه الله هو أن المحقق الكركي قال بأن المأمور به هو الطبيعة بما هي هي، المحقق النائيني رحمه الله قال بأن المأمور به هو الطبيعة بما هي مقدورة وليس بما هي هي. بقي في المقام فائدة ذكرها المحقق النائيني رحمه الله ولا بأس بقراءتها. يقول رحمه الله: لو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة، تسعة ذي الحج، قبل أشهر الحج، ثم حصلت له الاستطاعة في أشهر الحج، تفضل وقت عرفة. نحن كم عرفة عندنا؟ واحد. فإذا التاسع من ذي الحجة، إما أن يصرف عند سيدنا ومولانا سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء، أو لا يصرف ماذا؟ في مناسك الحاج. لو نظر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أشهر الحج، ثم حصلت له الاستطاعة في أشهر الحج، فإن مقتضى القاعدة انحلال النذر، النذر ينحل، وتعين الحج عليه، ويتعين الحج عليه، وإن وصلية، وإن تقدم خطاب الوفاء بالنذر، هو كان سابق. ليش هذا نذر زيارة الحسين عليه السلام قبل أشهر الحج؟ وإن تقدم خطاب الوفاء بالنذر، وكان كل من النذر والحج، يعني كل واحد عليكم السلام، وكان كل من النذر والحج مشروطا بالقدرة الشرعية، يعني أخذت القدرة الشرعية في متعلقهما. قال الميرزا النائيمي رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 330 و331، قال الميرزا النائيمي رحمه الله: والسر في ذلك هو أن النذر في المقام يوجب تفويت الحج الواجب لولا النذر، وتفويت الواجب كذلك، يعني لولا النذر يوجب انحلال النذر ينحل. والمفروض أن الحج لولا النذر كان واجبا. لماذا؟ لحصول ما هو شرط وجوبه وهو الاستطاعة، فلا مانع من وجوبه سوى النذر. طيب نشوف هذا النذر المانع، هو يصلح فعلا أن يكون مانعا أو لا؟ يقول: والنذر لا يصلح أن يكون مانعا، لأنه قد اعتبر في انعقاد النذر، هذا الشرط الأساسي، أن لا يكون موجبا لتحليل الحرام ولو بالاستلزام، موجبا لتحليل الحرام يعني بأن نذر ما هو حرام أو نذر ترك واجب، بأن يكون نفس المتعلق موجبا لذلك. قال: أن لا يكون موجبا لتحليل الحرام ولو بالاستلزام. بالاستلزام كيف؟ بأن نظر ما هو راجح، زيارة سيد الشهداء سلام الله، شيء جدا عظيم، بأن نظر ما هو راجح في أعلى مراتب الرجحان، إلا أنه يستلزم ماذا؟ يستلزم تحليل الحرام. هو ماذا؟ وفي المقام زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة تستلزم ماذا؟ تفويت الحج الواجب وتستوجب ماذا؟ تركه. وترك الحج حرام، واضح؟ ترك الحج الواجب حرام. إلى أن قال فلا بد من انحلاله، يعني انحلال النذر، فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال الفعل حتى يستشكل بأنه، شوفوا التفتوا يا أخوان، انحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال الفعل حتى يستشكل بأنه يكفي الرجحان حال النذر، يعني حين النذر ووقته، وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة في حال النذر حينما نظر، حينما أنشأ صيغة النذر، كانت راجحة. لماذا؟ لعدم تحقق الاستطاعة بعد، فلا موجب لانحلاله، لا، بل إن، إلى أن قال بل إن انحلال النذر إنما هو لمكان استلزامه تفويت، بمكان استلزامه تفويت واجب لولا الناظر. فالتكليف، يعني هذا الكلام، هذا التكليف بالوفاء بالناظر لا يزاحم التكليف بأداء مناسك الحاج. التكليف بالوفاء بالناظر لا يزاحم ماذا؟ التكليف بأداء مناسك الحاج. فليش؟ النذر انحل، انتهى، واضح؟ واضح؟ طيب، إذا بتحطوا سطر تحت عبارة بل إن انحلال النذر إنما هو لمكان استلزامه تفويت واجب لولا النذر. طيب، فإذا هذا النذر لا ينعقد، انحل، ينحل، وحكي. يقول رحمه الله نعيمي رحمه الله، يقول وحكي أن صاحب الجواهر رحمه الله كان ينظر قبل أشهر الحج، قبل أشهر الحج ينظر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة لئلا يتوجه إليه خطاب الحج في أشهره، في أشهر الحج. وقال المحقق النعيمي رحمه الله في ذلك، ذكره في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 332. قال رحمه الله إن تصحيح عمل صاحب الجواهر رحمه الله لا يكون إلا بأمرين. الأمر الأول إن مثل هذا النذر لا يوجب تحليل الحرام، بل الموجب له، يعني الموجب لتحليل الحرام، هو ما كان متعلقه حراما، والمقام ليس كذلك. متعلق ما هو؟ زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الأمر الثاني كفاية الرجحان حال النذر في انعقاده، حتى ينعقد النذر يكفي ماذا؟ الرجحان حين النذر، وقت النذر. وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة حال النذر، حين النذر، وقت النذر، كانت راجحة. تقول لي ما بعدين يجي حج، ما كان في حج قبل، ما كان في استطاعة. لعدم تحقق الاستطاعة في ذلك الحال حين النذر، واضح؟ يقول وكل من الأمرين محل منع. النائيني رحمه الله يقول وكل من الأمرين محل منع. أما الأمر الأول، شو الأمر الأول اللي قلنا؟ إن مثل هذا النذر لا يوجب ماذا؟ تحليل الحرام، بل الموجب له هو ما كان متعلقه حراما، والمقام ليس كذلك. هذا متعلقه ليس حراما. يقول أما الأمر الأول فقد عرفت كفاية كون المتعلق مما يوجب تفويت واجب لولا النذر، نعم، فقد عرفت كفاية كون المتعلق مما يوجب تفويت واجب لولا النذر. في اندراجي قد عرفت ماذا؟ كفاية كون المتعلق مما يوجب تفويت واجب لولا النذر في اندراجه في كونه محللا للحرام. توضحت العبارة؟ فإذا هذا يكفي في أن يندرج ماذا؟ في كونه محللا للحرام، إذا كان المتعلق مما يوجب تفويت واجب لولا النذر، كما في مثال الحج في المقام. إلى هنا واضح؟ توضحت العبارة؟ يقول فقد عرفت كفاية كون المتعلق مما يوجب تفويت واجب لولا النذر، هذا يكفي، يكفي في ماذا؟ في اندراجه، في اندراجه في كونه، في اندراجه في كونه محللا للحرام. وهنا في كونه محللا للحرام، شو صار تحليل للحرام؟ ما هو في المقام؟ ترك ترك الواجب اللي هو الحاج. أما الأمر الثاني ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله فيما يمكن أن يستدله، يستدل لصاحب الجواهر رحمه الله، كفاية الرجحان حال النذر في انعقاده، وزيارة الحسين عليه السلام يوم عرف حال النذر كانت راجحة لعدم تحقق الاستطاعة في ذلك الحال. وأما الأمر الثاني فلأن المستفاد من أدلة النذر هو ماذا؟ هو اعتبار أن يكون متعلق النذر حال الفعل راجحا ولا عبرة بحال النذر. حطوا سطر تحت. فلأن المستفاد من أدلة النذر هو اعتبار أن يكون متعلق النذر حال الفعل. أنت الآن لما بدك توفي بهذا النذر حال الفعل يكون راجح أو لا، ولا عبرة بحال ماذا؟ النذر، يعني بوقت النذر، حين النذر. واضح يا إخوان؟ يقول وزيارة الحسين عليه السلام حال فعلها، يعني فعل الزيارة، مع كون الشخص مستطيعا يجب عليه الحج لولا النذر، مع كون الشخص مستطيعا يجب عليه الحج لولا النذر، يعني فيجب عليه الحج لولا النذر. ليست هذه الزيارة ليست راجحتان، ولذا لا يصح نذرها بعد أشهر الحج. يقول لو شخص نذر بعد أن استطاع، نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة، يصح هذا النذر؟ يقول بالإجماع باطل هذا النذر. واضح؟ ولذا لا يصح نذرها بعد أشهر الحج. وليس المراد من الرجحان هو الرجحان الذاتي، حتى يقال إن زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة راجحة ذاتا ولو مع الاستطاعة. ولذا لو ترك الحج وزار الحسين عليه السلام يوم عرفة فقد يثاب لزيارته، وليس ذلك إلا لمكان رجحانية الذاتي. صحيح هذا؟ هذا سيأتي في مبحث الترتب إن شاء الله. لكن رجحان ذاتي قطعا موجود، رجحان ذاتي، لكن يقول بل المراد من الرجحان، قال رحمه الله وليس المراد من الرجحان هو الرجحان الذاتي. إذا ما المراد من الرجحان؟ يقول بل المراد من الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان الفعلي. حطوا لي سطر بين فوق لما قال وليس المراد من الرجحان هو الرجحان الذاتي فقط، حطوا سطر تحته وعاود تنزلوا لأواخر الفقرة، بل المراد من الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان الفعلي، بحيث يكون مما رغب فيه شرعان، بحيث يكون ماذا؟ مما رغب فيه شرعان. وزيارة الحسين عليه السلام في الحق المستطيع ليست مما رغب فيها، في حق ماذا؟ ايه تحط سطر تحت، في في حق المستطيع الذي استطاع للحاج، ليست مما رغب فيها، ولذا لا يصح نذرها في حال كونه مستطيعا اتفاقا، يعني بالاتفاق، فيظهر منه أن الرجحان الذاتي لا ينفع. هذا تمام الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. نطبق عبارة المصنف، لا طبقنا، احنا انهينا اذا بحثنا في الترتب، لكن الفقرة الاخيرة نقرأها على السريع. نعم، لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح التكليف العاجز فهي شرط عقلي لا يوجب تقييد. متعلق الخطاب، شو متعلق الخطاب؟ متعلق المأمور به، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب. أما لو كان من اقتضاء نفس الخطاب لماذا؟ لأدى إلى تقييد متعلق الخطاب، يقيد بالقدرة، لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي، يعني بما هي هي، لا بما هي مقدورة. وإن كان بمقتضى حكم العقل لابد أن يقيد الوجوب بها بالقدرة. وذكرنا أن نتيجة ما ذكره المحقق النائمي رحمه الله أن القدرة شرط في المأمور به، في الواجب، مأخوذة في الخطاب، لأنها شرط عقلي محض بملاك قبح تكليف العاجز. فحينئذ القدرة شرط في المأمور به، في الواجب، وليس في الوجوب فحسب. واضح العبارة؟ فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي، لا بما هي مقدورة. وإن كان بمقتضى حكم العقل لابد أن يقيد شو؟ الوجوب. نعم، الوجوب عند النعيم الوجوب والواجب، الواجب إضافة للوجوب المأمور به، يعني لابد أن يقيد الوجوب بها. فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعة بما هي، يعني لا بما هي مقدورة، التي تعلق بها كذلك، يعني التي تعلق الأمر بها كذلك، يعني بالطبيعة بما هي هي لا بما هي مقدورة. وتشييد ما أفاده أستاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع، لسنا بصدد الآن راجعنا تقريرات تلامذتي وقد راجعنا ولله الحمد. الآن نبحث الترتب. إلى هنا واضح يا إخوان ما تقدم؟ مبحث الترتب قبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله، نحتاج إلى ذكر مقدمة في البين، وهي توضيح ما يعتبر في الترتب المبحوث عنه. يعتبر في الترتب المبحوث عنه أمور، فيعتبر في الترتب المبحوث عنه أمور. الأول، أن لا يكون ترك الأهم مساوقا لوجود المهم، إذ يلزم حينئذ لغوية خطاب المهم لاستلزامه طلب تحصيل الحاصل المحال وعليه. فلا بد من فرض الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث، الضدين اللذين لهما ثالث كالإزالة والصلاة، لهما ثالث، اللذين لهما ثالث، واحد فيه يترك الإزالة وفيه يترك الصلاة، لا يصلي ولا يزيل النجس عن المسجد ويروح يكون، دون الضدين اللذين لا ثالث لهما، دون الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون والجهر والإخفاء حال القراءة، والقصر والتمام حال الصلاة، الاجتماع والافتراق، فإن ترك أحدهما مساوق لوجود الضد الآخر، أي إن ترك أحدهما هو عين وجود الآخر. وبعبارة أخرى، إذن
ترك أحدهما مساوق لوجود الضد الآخر، أي إن ترك أحدهما هو عين وجود الآخر. وبعبارة أخرى، إن عصيان الأمر بأحدهما مساوق لوجود الآخر من دون حاجة إلى تعلق الطلب به، بل هو من قبيل طلب تحصيل الحاصل المحال. الأمر الثاني، أن يكون الخطابان المترتبان منجزين، لأن الترتب علاج لتزاحم الخطابين المتقوم بتنجزهما، فبدونه، يعني بدون التنجز، فبدونه لا تزاحم بينهما حتى يكون كل منهما معجزا للآخر، فلا ترتب حينئذ. ومن هنا لا يصح فرض الترتب في خطابين لم يتنجزا للجهل أو الغفلة، إذ لا تحريك حينئذ مع وجود الجهل، مع وجود الغفلة، ولا تحريك، إذ لا تحريك حينئذ لشيء منهما حتى يدعو كل منهما إلى صرف القدرة في امتثاله. هذا يقول امتثلني أنا، ذاك يقول أنا امتثلني، كي يعجز المكلف عن إجابة دعوة كليهما بداهة توقف التعجيز، بداهة توقف التعجيز على المحركية المتوقفة، هذه المحركية المتوقفة، المتوقفة على التنجز. كما لا يصح فرضه في خطابين تنجز أحدهما دون الآخر للجهل ونحوه أيضا. لماذا لا يصح فرض في خطابين تنجز أحدهما دون الآخر؟ إذ لا بعث ولا تحريك حينئذ إلا لأحدهما وهو المنجز دون الآخر، فيبقى المنجز بلا مزاحم لأنه المنجز الوحيد في دعوة المكلف إلى صرف قدرته في امتثاله، فلا تزاحم حينئذ بينهما حتى يعالج بالترتب. الأمر الثالث والأخير، الترتب المبحوث عنه بمعنى ترتب أحد الخطابين، فإذا الترتب المبحوث عنه بمعنى ترتب أحد الخطابين على عصيان الآخر، على عصيان الخطاب الآخر مع بقاء موضوع الخطاب الآخر اللي هو الأهم وملاكه، إذا امتثل الخطاب الأول اللي هو المهم فيكون كل منهما حينئذ فعليا. وللكلام تتم يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.